أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا. عليكم السلام ورحمة الله. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم في الأبحاث السابقة بأنه إذا شك المكلف بعدما دخل في الجزء اللاحق هل أنه أتى بالسابق أو لا، فيبني على الصحة ويمضي ولا يلتفت. فمن شك في أنه هل أتى بالسجود بعدما تشهد، هل أتى بالتكبير بعدما قرأ، هل أتى بالقراءة بعدما ركع، هل أتى بالركوع بعدما سجد، فإنه يمضي كما تقدم فيما سبق ودلت عليه الروايات الصريحة. ولكن في هذا الموضع الرابع، في النقطة الرابعة، يتعرض المصنف إلى جريان القاعدة بلحاظ الوضوء والتيمم والغسل، أي بلحاظ الطهارات الثلاث. فهل تجري القاعدة في هذه الموارد أو لا؟ فمثلا في الوضوء، إذا فرضنا أن المكلف وصل إلى مسح الرأس وشك هل أنه غسل يده اليمنى أو أتم غسلها أو لا، فهل يصح له أن يجري قاعدة التجاوز أو لا؟ أو أنه مشتغل بمسح القدم فشك أنه هل مسح على الرأس أو لم يمسح على الرأس، فهل يمضي لإطلاق أدلة أنه إذا شككت في شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، أو أنه لا يصح له إجراء القاعدة؟ لا إشكال عندهم أن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء، وقد وقع التسالم على ذلك والإجماع، ودلت عليه بعض النصوص والروايات. فهناك بعض الروايات التامة السند دلت على أنه ما دام هو لم يفرغ من وضوئه لا يمكنه أن يجري قاعدة التجاوز، فمتى ما شك في أثناء العمل فيعود ويعتني. فإذا شك في أثناء مسح قدمه هل مسح الرأس أو لا، لا يصح له أن يجري قاعدة التجاوز، بل لا بد أن يعود ويمسح على الرأس. وهكذا إذا شك بعدما دخل في اللاحق فيما مضى أنه أتى به أو لا، فإنه يعتني بالشك. فقاعدة التجاوز لا تجري في موارد الوضوء، وقد دلت على ذلك صحيحة زرارة التي نقلها في الكافي بحسب طبع دار الحديث الجزء الخامس صفحة 106. علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، وكلا الطريقين تامين، عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. فهذه صحيحة زرارة تامة. قال إذا كنت قاعدا على وضوء، يعني ما زلت في الوضوء، ولم تدري أغسلت ذراعك أم لا، فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء. واضح؟ ما دمت في حال الوضوء. أعيدها شيخنا، بدي شو قاعد القلم بدي توقف. إذا كنت قاعدا على وضوء ولم تدري أغسلت ذراعك أم لا، فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله، يعني أوجب الله، قد يقول ما أوجب الله، مضمضة وكذا، خب ما دمت في حال الوضوء. واضح؟ ما دمت في حال الوضوء شكك، أعد بل استأنف ارجع. خب فإذا قمت من الوضوء وفراغت فقد صرت في حال أخرى في صلاة أو غير صلاة، فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله تعالى عليك فيه وضوءا فلا شيء عليك. يعني بعدما انتهيت من العمل ودخلت عمل آخر وشككت في ذاك الوضوء، حينئذ تم تنظيف. أما في أثناء العمل ما تقدر تطبق القاعدة. وإن شككت، شوف الرواية، شوف ما معنى هالمقطع، هالمقطع الآن بلي شنو معنى. وإن شككت في مسح رأسك وأصبت في لحيتك بلة فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك، وإن لم تصب بلة فلا تنقض الوضوء بالشك، وامض في صلاتك. شنو يعني هذا الشك؟ ناظر الشك متى؟ بعد العمل، بعدما خلف فارغة، لأن الإمام قال له في المقطع الآخر إذا فرغ خلاص، قال له الإمام بعدين إذا شرقت من الوضوء وقد دخلت في عمل آخر من صلاة وغيرها، إذا شكيت أنك أنت مسحت رأسك وقبلي أو لا، يقول إذا أنت عندك كانت بلة في لحيتك خذ البلة وامسح على الرأس والقدمين، وإن لم توجد بلة فلا. فوقع بحث عند هل هذا لازم يعني؟ أو أن هذا الباب مستحب لكي يحتاط؟ لأن الإمام قال في المقطع الأول أنه إذا فرغت من الوضوء وشككت فيما مضى فليس عليك شيء. واضح؟ فحملها الأصحاب على أن هذا استحباب، ولم يعمل بالمقطع هذا الرواية الأصحاب، يعني الأعلام والمتقدمين من الأصحاب ما عملوا بهذا المقطع حتى يقال تخصيص مثلا لقاعدة عامة، فحملوه على الاستحباب. ولكن لو خلينا نحن والمقطع لقلنا أنه يلزمه ذلك، وهو تخصيص لقاعدة أنه إذا فرغ من الوضوء ودخل في عمل وشك في وضوئه يمضي، إلا في المورد للتعبد للناس إذا في بلة وشك في مسح الرأس. لكن الظهر أن الأصحاب ما عملوا بهذا المقطع. نعم، له شك في مسح الرأس أصلا، هل مسح رأسه أو ما مسح. الآن فرضنا أن مكلف فرغ من وضوءه وهو في الصلاة، قال تعال هل أنا مسحت أو ما مسح، أو دخل في عمل آخر هل مسحت على الرأس أو لا. شنو مقتضى المطلب السابق في الرواية؟ أنه يمضي. هني تقول لي رواية لا، إذا في عندك بلة في لحيتك
خذ البلة وامسح بها رأسك وقدميك، وإن ما في بلة ما عليك شيء امضي. انتهى من الوضوء، فرغ وانفرغ، مسحت على القدمين، بس ما دي مسحت على الرأس أو ما مسحت على الرأس. خب بعدين الرواية، كم الرواية؟ كل رواية واحدة شيخنا. وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك، إذا تيقنت ما شككت، فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء. إذا كنت متيقن أنك تمام مسحت على الرأس لا بد من الإعادة. قال حماد وقال حريز قال زرارة قلت له، هذا كلام الإمام، ليش فصل؟ قال حماد وقال حريز قال زرارة قلت له، يعني حريز يسأل زرارة أو زرارة يسأل الإمام؟ بلي، قال حماد وقال حريز قال زرارة قلت له، رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة. ترك، لكن ترك مشكة، ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة. الإمام عطاء قال فقال إذا شك ثم كانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن إذا كان شاك يجري قاعدة، قاعدة الفراغ، إذا شك ثم كانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه، يأتي نفس ذاك البعث، هل هذا لازم أو أن هذا من باب الاستحباب والرجحان؟ خب، لأنه مورد الشك. وإن كان استيقن رجعا وأعاد عليه الماء ما لم يصب بلهم، صارت مشكلة في الرواية، وسأل عن شنو؟ ترك بعض ذراعه، محل بحث غسل الجنابة، كيف يمسح؟ كيف يكتفى بالمس والمطلوب في غسل الجنابة شنو؟ الغسل المس، ملتفتين لما طلع السائل يسأل هكذا، سأل رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة، يقول للإمام إذا كان شاك ثم كانت به بلة وهو في صلاته يمسح بها عليه، يقول أنا بعض ذراعي، بعض ذراعيها أكون في بلة، تم غسله. وإن كان استيقنا، لا استيقن، رجع وأعاد عليه الماء ما لم يصب بلة، يعني إصاب بلهم كافي. شفتوا الرواية فيها عدة مضامين، محل بحث، محل إشكال، ما خلاف المعروف يعني الآن. فإن دخله الشك وقد دخل في حال أخرى فليمضي في صلاته ولا شيء عليه، وإن استبان رجع وأعاد الماء عليه، وإن رآه وبه كل يركز بلة مسح عليه، كل يركز بالبلة، وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان، وإن كان شاكا فليس عليه في شكه شيء فليمضي في صلاته. إذن هذه الرواية في صدرها واضحة الدلالة في محل بحثنا، وهو أنه لا يصح إجراء قاعدة التجاوز أثناء العمل أثناء الوضوء، وهذا محل تسالم حسب الظاهر، محل إجماع بلحاظ الوضوء. ولكن وقع البحث أنه أيضا هل يعمم ذلك إلى الغسل والتيمم أو لا، فلو شك بعدما دخل في الجانب الأيمن في غسل رأسه أو بعض رأسه، فشك في أصل تحقق غسل الرأس أو بعضه وهو مشتغل بالجانب الأيمن، هل يمضي أو لا يمضي؟ وبناء على الترتيب بين اليمين واليسار، إذا دخل في الجانب الأيسر وشك هل أنه غسل الجانب الأيمن أو لا، هل يمضي أو لا يمضي، أو بعض الجانب الأيمن بعدما دخل في الأيسر هل يمضي أو لا يمضي، بناء على أن كلاهما جزء مستقل، حتى قال دخل في غيره، وإلا لكان جزء واحد ما يقال دخل في غيره، ما زال هو مشتغل بجزء واحد. يقول الشيخ الأعظم صرح بعض بأنه لا تجري قاعدة التجاوز في الغسل والتيمم على وجه يظهر من بعضهم كونه من المسلمات، بقد نص على الحكم في الغسل جمع ممن تأخر عن المحقق. فإذا كلمات الأصحاب هنا بلحاظ الوضوء منتهين منها، بلحاظ التيمم والغسل فيه شوية بحث واضح. نعم، وإن كان بعض العبارات ترسل المسألة إرسالا مسلم، لكن ما ثبت أنها مسلمة. هذا هو المطلب الأول، وهو عرض أصل المدعى، وقرأنا الرواية الواردة في هذا المطلب. قال: وقد خرج من الكلية المذكورة، أي كل إذا شككت في شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، إجراء قاعدة التجاوز أثناء العمل أثناء المركب بالدخول في جزء لاحق والشك في وجود السابق. قد خرج من الكلية المذكورة أفعال الطهارات الثلاث، فإنهم أجمعوا على أن الشاك في فعل، أي هو محل الإجماع، الطهارات الثلاث الوضوء، فإنهم أجمعوا على أن الشاك في فعل من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء يأتي به وإن دخل في فعل آخر. وأما الغسل والتيمم فقد صرح بذلك فيها بعضهم على وجه يظهر من كلامهم من تصريحهم كونه من المسلمات، يظهر من هذا كونه مسلم، خويا يظهر منه مسلم وأنا أنه مسلم، لازم احنا نروح نبحث نشوف كلمات الأصحاب، واضح. وقد ذكر المتأخر أنه هذه المسألة مو محل تسليم، محل بحث، محل كلام عند المتقدمين أيضا، وبعضهم ما تعرض إليها أصلا. وقد نص على الحكم في الغسل جمعون، شوف من تأخر، يعني متقدمين كأنما ما موجود النص على الغسل، فعندنا لكلام المتأخرين. وقد نص على الحكم في الغسل جمع ممن تأخر عن المحقق كالعلامة وولده، ولد العلامة ابن البلي والشهيدين والمحقق الثاني، ونص غير واحد من هؤلاء على كون التيمم كذلك. وكيف كان؟ فمستند الخروج قبل الإجماع الأخبار الكثيرة المخصصة للقاعدة المتقدمة. المطلب الثاني، توجد عندنا رواية وهي موثقة ابن أبي يعفور، وهذه الرواية يظهر منها أن الحكم في الوضوء هو على القاعدة لا أنه خروج عن القاعدة، فهي تقرر أن ما يحمى حكم به الشارع في النصوص والروايات في باب الوضوء، وهو أنه متى ما شك أثناء العمل فلا بد أن يستأنف ويعتني بينما لو شك في جزء العمل بعدما فرغ ودخل في عمل آخر يمضي. هذا التفصيل الذي ذكرناه في باب الوضوء يظهر من الروايات هو مقتضى القاعدة أصلا العامة، لا أن القاعدة تقتضي شيء وباب الوضوء خرج عنها. وهذا ما يظهر يا شيخنا الجليل من رواية ابن أبي يعفور، حيث قالت: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. دقق ياي. فالإمام ألقى صدرا وألقى ذيلا، والصاد توطئة للذيل، والذيل قاعدة كلية. إنما الشك في إذا كنت في شيء لم تجزه لتفتين. فهذه قاعدة كلية مختصة بباب الوضوء. إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه فهي قاعدة كلية. وحينئذ لكي نعرف ما هو المراد يا شيخنا من الذيل الذي هو قاعدة كلية، لا بد أن نفهم التوطئة التي ذكرت للذيل. فنرجع إلى التوطئة اللي هو أي باب؟ باب الوضوء. إذن الإمام جعل باب الوضوء كمقدمة لطرح قاعدة كلية. وإذا جئنا للرواية في الصاد: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. فيه احتمالان. دقق ياي. ما معنى غيره؟ غيره، هل الضمير في غيره؟ على ماذا تعود؟ فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن المراد من الضمير في غيره هو غير الشيء الذي شككت منه في الوضوء. بمعنى إذا شك المكلف في شيء من الوضوء كمسح رأسه وقد دخلت في غيره، يعني غير الذي شككت فيه وهو مسح الرجل، فشكك ليس بشيء. هذا احتمال، ولكن هذا الاحتمال مخالف للروايات الكثيرة ولتسالم الأصحاب، فلا يمكن أن نبني عليه. إذن الضمير في غيره ليس هو غير الشيء من الوضوء الذي شككت فيه. جاء في بالك هالاحتمال أول ما قلت الرواية يا شيخنا؟ لو جاك الاحتمال الثاني إلا ما يرتب هالاحتمال، يقول شنو شككت في غيره؟ غير الشيء الذي شككت منه، شككت في وقد دخلت فيه غير الوضوء. الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني أن المراد يا شيخ يوسف، خليك عرفي، صلح عرفياتك، بأن الضمير في غيره وغير الوضوء. فيرجع الضمير إلى الأخير: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غير الوضوء. وحينئذ تكون هذه الرواية تقرر هذا المعنى. متى ما شك في شيء من الوضوء كمسح الرأس، كمسح القدم اليمنى، كغسل الوجه، بعدما دخل في غيره كالطواف والصلاة، فشكه ليس بشيء. وهذا المعنى لا يصطدم مع التسالم، بل هو ما عليه التسالم. إذا كان هذا هو المراد من الصاد الآن نعرف ما هو المراد من القاعدة الكلية. تفتين؟ فمقتضى القاعدة الكلية يا شيخنا إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. هذه القاعدة الكلية فيها منطوق وفيها مفهوم، مدلول مطابق ومدلول التزامي. بمنطوقها ومدلولها المطابق أنك ما إذا شككت في شيء ولم يتحقق التجاوز فشكك اعتني به، إنما الشك في شيء لم تجزه. ويكون المراد من المنطوق بحسب ما استفدنا من التوطئة والمثال، الرواية في منطوقها تقرر قاعدة كبروية في الشك المتعلق بأجزاء العمل، فإنه إذا شككت في جزء من العمل ولم تجز العمل ولم تفرغ من العمل فاعتني بالشك، إنما الشك في شيء جزء لم تجز لم تتجاوز العمل. هذا بحسب المدلول المطابق. ومدلولها الالتزامي، متى ما نعتني بالشك؟ إذا شككت في جزء من أجزاء العمل المركب وقد تجاوزت عن العمل فشكك ليس بشيء. فالرواية تطرح قاعدة كبروية عند الشك في أجزاء العمل المركب، ومقتضى القاعدة الكلية هي متى ما شككت في جزء من العمل ولم تفرغ من العمل اعتني بالشك، ومتى ما شككت في جزء من العمل وقد فرغت من العمل ودخلت في عمل آخر هنا لا تعتني بالشك الواقع في جزء العمل، وأن الوضوء هو على القاعدة لا أنه خارج عن القاعدة، وإلا لو كان خارج هل يصح أن يذكر توطئة ثم يذكر كبرى كلية؟ إنما الشك في شيء لم تجزه، هل هذا أسلوب عربي شيخنا؟ هذا أسلوب محاوري؟ الإمام يجيب قاعدة كلية في مورد خارج عن القاعدة كلية يلزم تخصيص المورد، خلق مستهجن. إذا رواية عويصة، هذه الرواية شيخنا، رواية ابن أبي يعفور تقرر أن ما في الوضوء هو مقتضى القاعدة، وحينئذ قد نعم صعد اللهجة، قد يقال هذه الرواية شارحة للروايات الأخرى، إذا شككت في شيء ودخلت في غيره فليس شكك بشيء. وكل هالروايات بهالرواية عرف شو المراد منها، المراد من تلك الرواية لا أنك شككت في جزء من العمل ودخلت في جزء آخر من نفس العمل قبل الفراغ من العمل، وإنما إذا شككت في جزء من العمل فشككت في العمل، إذا دخلت في غيره من العمل لا تبني على الشك في جزء العمل. إياي شككت في جزء العمل فشككت في العمل، إذا شككت في العمل وقد دخلت في غيره امضي، فلا تعتني بالشك في جزء العمل المساوق للشك في العمل. هذا الرواية معنا، مو اللي احنا فهمناها أول شيء أن إذا شككت في شيء ودخلت في غيره شككت في أصل القراءة وقد دخلت في كذا شككت في كذا، ليس هذا هو المراد. خوش رواية شيخنا، هذه هي النقطة الثانية، وهي أن رواية ابن أبي يعفور تقرر بأن ما يذكر في الوضوء على القاعدة لا أنه خلاف القاعدة. قال وكيف كان، قلنا عشان نرسك العبارة، فمستند الخروج، قال ادعينا الخروج احنا على القاعدة قبل الإجماع الأخبار الكثيرة المخصصة للقاعدة المتقدمة، إلا أنه يظهر من رواية ابن أبي يعفور المتقدمة وهي قوله إذا شككت في شيء من الوضوء. الإمام جاب لي مثال: وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. شنو يظهر؟ يظهر أن حكم الوضوء من باب القاعدة، هو مقتضى القاعدة، وبالتالي يا شيخنا يا شيخنا ماذا مقتضى القاعدة؟ وهذه قاعدة عامة لمن يشك في أثناء العمل، فإنه يعتني، وإنما لا يعتني إذا تجاوز عن العمل، مو إذا تجاوز عن الجوز. واضح؟ بناء، عفوا، بناء على عود ضمير غيره إلى الوضوء، وإلا لو حملنا غيره غير الشيء الذي شككت فيه ما يكون هي مخالفة لتلك القواعد، ولكنه هذه حينئذ مخالفة للارتكازات القطعية للتسالم، فحينئذ احتفاف الأدلة بالارتكازات التسالم توجب، وذيك الروايات أيضا ظهور في أن المراد من غير، يعني غير شنو؟ غير الوضوء. بناء على عود ضمير غيره إلى الوضوء لئلا يخالف الإجماع والتسالم والارتكازات والروايات الكثيرة اللي قلناها على وجوب الالتفات إذا دخل في غير المشكوك من أفعال الوضوء. وحينئذ شنو معنى الرواية؟ يقول شنو معنى الكبرى؟ لا مبينك الكبرى. وحينئذ فقوله عليه السلام إنما الشك، شنو يعني؟ مسوق لبيان قاعدة كبروية، قاعدة الشك المتعلق بجزء من أجزاء عمل، وأنه إنما يعتبر إذا كان متى يعتبر الشك؟ إذا كان مشتغلا بذلك العمل غير متجاوز عن، ما لو مشتغل بهالعمل وهذا جزء من هالعمل تعتني بالشك، متى ما تعتني؟ إذا تجاوزت عن العمل وشككت في جزء العمل. آه شيخنا شنو كانت تقول شيء؟
بس عفوا الظهور الثاني يظهر كأننا نحمل كلمة شيء في الأول على غير الثاني.
لا مو شيء، غيره غير وضوء. ترجع إذا شككت في شيء كمسح الرأس من الوضوء وقد دخلت في غير الوضوء، يرجع للأقرب.
ومن الوضوء متعلق بشيء والثاني في غير الشيء.
لا في غير الوضوء. إذا شككت في شيء من، أنا لا، أنا أقول أيها المولى شككت في شيء من الوضوء وقد خرجت من الوضوء. شككت في شيء ترى من الوضوء وقد خرجت من الوضوء. قال فشكك ليس بشيء. إذا شككت في شيء من الوضوء، يسألوا عن سؤال، الإمام يقول ترى أيها المكلف إذا أنت شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غير الوضوء من الطواف والصلاة فشكك ليس بشيء. فالضمير في غير الوضوء، نعم، احتمال ذلك موجود قلنا، لكنه أنا مخالف للارتكازات، مخالف للتسالمات، مخالف لظهور الروايات الكثيرة، بل قد يقال هذا الأقرب بحد نفس الرواية، رجع الضمير إلى الأقرب، مو غير الشيء من الوضوء الذي شككت فيه، فإن الضمير يرجع إلى الأقرب. واحد يقول لك ترى أنا الآن يا أيها يا شيخنا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، غير الوضوء، ظهرنا غير الوضوء، يعني يرجع إلى الأقرى. هذا تمام الكلام في أي نقطة؟ النقطة الثانية. فحرص الأبحاث شيخنا، مو تحط مطلب على مطلب. النقطة الثالثة مناقشة، في الموضوع الرابع، احنا الموضوع الرابع كله خلاص، بحثنا الأساسي موضوع الرابع، نعم. الآن هذه النقطة الثانية في هالموضوع الرابع. النقطة الثالثة شيخنا، الشيخ الأعظم يقول كلامكم حليم، كلامكم أنيق جيد متين، ولكن الاعتماد على ظاهر هذا الذيل في تأسيس قاعدة كلية كما قلتم في باب الشك المتعلق بجزء من أجزاء العمل يواجه مشكلتين. المشكلة الأولى اللي هي ثانية في عبارة نخليها أولى، أن هذا المضمون معارض للأخبار السابقة التي تقرر بوضوح أنه متى ما شك في جزء ودخل في غيره فشكه ليس بشيء. كيف؟ وقد ذكر في روايات عديدة بعضها من قبل السائل وبعضها من قبل الإمام، حيث ورد في صحيح زرارة أنه زرارة يسأل الإمام: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر. قال: يمضي. رجل شك في التكبير وهو يقرأ. قال: يمضي. رجل شك في القراءة وهو يركع وراجع. قال: يمضي. رجل رجل شك في الركوع وقد سجد. قال: يمضي. رجل شك في السجود وقد كذا. قال: يا زرارة وقتنا ما بتخلص وياك، لما تتقعد يعني ما استفار قاعدة كلية لحين زرارة بعد هو قال مو معلوم أنه قاعدة كلية، خلنا نكفي خصوصية. قال: يا زرارة كلما شككت فيه ولم تجزه كذا فامضه. هل معنى الرواية يعني؟ وما ورد عندنا أيضا في صحيح بلي في رواية إسماعيل بن جابر، هذه الرواية معتبرة السند: إذا شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإذا شك في السجود بعدما قام فليمضي. بل أجب قاعدة: كل شيء شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. وكذا موثقة محمد بن مسلم: كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضي، وغيرها. إذا روايات واضحة الدلالة وصريحة يا شيخنا في أنه متى ما شك في جزء سابق وقد دخل في اللاحق فيمضي. فمقتضى إطلاق هذه النصوص في مورد الوضوء، يعني لو أردنا نطبق على الوضوء أيضا: إذا شك في جزء من الوضوء وقد دخل في غيره فليمضي ولا يعتني. إذن الكبرى الذيل الموثقة بحيث إعطاء قاعدة كلية، هذا معارض للأخبار الكثيرة، ومن الواضح أن تلك هي التي عليها العمل وهي أكثر عددا وعدة ظهورا، يعني أكثر عددا وعدة. فعند التعارض تقدم، هل تقدم رواية على جميع هذه الروايات؟ لا، فإن المحكم هي تلك الروايات الكثيرة. هذا إشكال أول. نعم.
هذا المستشكل بالإجماع شو يسوي فيه؟
يا هو الإجماع يخصص في باب الوضوء بس. الآن عن قاعدة كلية. إشكالنا في الذيل مو في الصدر الحين. بحثنا في تأسيس قاعدة كلية مستفادة من رواية ابن أبي يعفو. مو إشكال الآن في الوضوء. في الوضوء نرتكب التخصيص. الآن النزاع كله في الذيل، لأن هذا النقطة الثانية نقطة ما ناقشناها، قلنا تسالم. ليش احنا فرزنا النقاط؟ النقاط الاولى ما ناقشناها، قلنا بل على العين والراس بعد روايات وارده تسال. الثاني هي المشكله، قال هذا على اقتضال قاعده، بيقول هي القاعده، هذه هي القاعده في باب الشك في الاجزاء. هذا احنا نقول له مسامحه، قبلنا كلامك الاول، كلامك الثاني ما نستطيع، لان هذا معارض للاخبار الكثيره، فيلزم طرح كميه تلك الاخبار لاجل ذيل روايه ابن ابي يعفور، ما نقدر. الاشكال الدوم بأنه ظاهر الحصر المستفاد من الذيل: إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، هو أنه دقق في الإشكال إذا كان عندنا عمل وهذا العمل له أجزاء فمتى ما شككنا في جزء العمل وقد فرغنا من العمل ودخلنا في غيره فلا نعتني بالشك. مو صحيح؟ مو هذا؟ يقول الشيخ العظام هذه القاعدة الكلية لها تطبيقان. التطبيق الأول ما كنا نتكلم عن أنه شك في مسح الرأس وقد دخل في مسح الرج. يقال ما دام أنت الآن ما خلصت من العمل بل ارجع واعتني بالشك. التطبيق الثاني اللي هو محل إشكال أن مقتضى إطلاق الكبرى أنه متى ما صدق أن هناك عمل وله أجزاء وشككت في جزء من العمل بعدما دخلت في عمل آخر فلتمضي، فصح لنا أن نقول أن غسل الذراع عمل له عمل، غسل الذراع عمل له أجزاء، أن يغسل الجزء الأعلى، الجزء الذي بعده، الجزء الذي بعده، المرف بلي ماذا الزن الأصابع، هذا كل عمل واحد له أجزاء. ومقتضى كلامكم إذا شك المكلف في غسل بعض يده كالإصبع، مسوين كذي بعضهم شيخنا هكذا شك، تعال هل أنا غسلت الإصبع أو لا بعدما دخل بأري شك في أنه غسل إصبع يده اليمنى بعدما دخل اليد اليسرى. مقتضى إطلاق شيخنا شنو؟ الذيل، أنه شككت في جزء من العمل وهو غسل الإصبع بعدما فرغت من هذا العمل وهو ما هو العمل؟ وهو اليد اليمنى ودخلت في غيره وهو اليد اليسرى. فمقتضى هذا الحاص بهذا المعنى أنه يمكن تطبيق قاعدة التجاوز في من شك في جزء من أجزاء العمل كغسل اليد اليمنى غسل اليد اليسرى، وهذا المعنى مما لم يعمل به الأصحاب، حيث إنه يظهر من كلمات الأصحاب أنه في مثل هذه الموارد يعود ويرجع ولا يقول بل غسلت إصبعي وأنتهي، لا، ما دام هو مشتغل في الوضوء فإنه لا يجري قاعدة التجاوز حتى لو شك في جزء من العمل بعدما فرغ من العمل ودخل فيه غير. وهذا منبه على أن الرواية مخالفة لعمل الأصحاب، فهذا منبه يوجب ضعف الرواية مهل للرواية، لأن الرواية تقرر شيء على خلاف كلام الأصحاب. من يقال عمل؟ من يقال عمل شيخنا؟ يصير هنا هناك النقطة كم؟ هذا النقطة كم شيخ علي؟ قال ولكن الاعتماد على ظاهر الذيل، هذا رد على شيخنا على الشيخ يوسف، إيش كان مو في الصدر، إيش كان في وين ذيل، وما حد يشكر على الصدر، شكل الصدر ما حد يشكر عليه، واضح. ولكن الاعتماد على ظاهر ذيل الرواية مشكل من جهتين، قدمه الجهة الثانية على الأولى، من جهة أنه يقتضي بظاهر الحاصر أن الشك الواقع في غسل اليد، هذا عمل غسل اليد عمل، باعتبار جزء من أجزائه كغسل المرفق كغسل الزن كغسل الإصبع لا يعتنى به إذا تجاوز غسل اليد. وهذا مما لا يعمل به الأصحاب. إذن الذيل هذا مستاقط عن الحجية، واضح، لأنه بل لم يعمل به الأصحاب، مضافا اللي هو هذا المهم إلى أنه معارض للأخبار السابقة فيما إذا شك. هذا التطبيق، ها، مو رواية واردة في هذا بلحاظ التطبيق قصده، بل كما شرحتنا أنه معارض للأخبار السابقة التي تقرر بحسب التطبيق للقاعدة العامة، أنه إذا شك في جزء من الوضوء بعدما دخل في بعد الدخول في جزء آخر قبل الفراغ من الوضوء. كيف؟ لأنه باعتبار أنه شك في وجود شيء بعد تجاوز محله يدخل في الأخبار السابقة، فلا أعتني به أخبار السابقة. ومن حيث أنه شك في أجزاء عمل قبل الفراغ من يدخل في هذا الخبر فأعتني. إذن ايش غرضك أن هذه الرواية بذيلها التي تعطي قاعدة عامة تعارض تلك الأخبار؟ ويمكن أن يقال لدفع جميع ما في الخبر من الإشكال. يأتي إن شاء الله تتمة الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.